أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو أخر المتقدم على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداء ما بقي وقتها، خلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله. كان البحث في بيان أوقات النوافل اليومية وهي الرواتب، بعد أن ذكر وقت نافلة الظهر ووقت نافلة العصر، الآن يذكر فرعا مسألة، وهي أنه هل يجوز للإنسان أن يؤخر ما حقه التقديم أو لا يجوز له ذلك. كما نعلم بأن نافلة صلاة الصبح قبل صلاة الصبح، وأن نافلة صلاة الظهرين قبلهما أيضا، فإن الإنسان أولا يصلي نافلة الظهر ثم يصلي فريضة الظهر، فهل يحق له أن يؤخر ما حقه التقديم أو لا يحق له ذلك؟ يعني مثلا يصلي نافلة الصبح بعد صلاة الصبح، يصلي نافلة الظهر بعد صلاة الظهر فريضة الظهر، أو يصلي نافلة العصر بعد فريضة العصر، هل يمكنه ذلك أو لا يمكن؟ يقول الشارح بأنه تارة يؤخره لعذر، وأخرى يؤخره لا لعذر. فإن أخره لعذر فهنا وكان وقت النافلة باقيا، كما أشرنا بالأمس من أن وقت نافلة الظهر ووقت نافلة العصر قول يقول أنه يمتد بامتداد فضيلة الظهرين الظهر والعصر، وقول كان يقول يمتد وقت فضيلة نافلة الظهر إلى القدمين، وفضيلة نافلة العصر إلى أربعة أقدام. سواء هل بنينا على هذا القول أو على ذاك القول، يقول إن أخره لا لعذر وكان وقت النافلة باقيا فقد حصل على الفاضل، إلا أنه فضل أقل مما لو قدم النافلة، مما لو قدم تلك النوافل على الفرائض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا تارة يؤخر هذه النوافل التي حقها التقديم يؤخرها لعذر فيحصل على الثواب، وأخرى يؤخرها لا لعذر ووقتها باق فيحصل على ثواب أقل. هذا فيما يرتبط بالنوافل التي حقها التقديم. أما تلك النوافل التي حقها التأخير كنافلتي العشاءين، نافلة المغرب نافلة العشاء، فإنه لا يأتي وقتهما إلا بعد الانتهاء من صلاة المغرب وصلاة العشاء. فلهذا قال: ولو أخر المتقدمة، يعني كان حقها التقدم على الفريضة ولكن أخرها عن الفريضة، ولو أخر النافلة المتقدمة أخرها على الفرض، ولو أخر المتقدمة على الفرض، هذه على الفرض متعلق بالمتقدمة، ولو أخر المتقدمة على الفرض عنه، هاي عنه متعلق بأخرة، ولو أخر عنه، يعني أخر النافلة المتقدمة عن الفارض الذي من حقها تلك النافلة أن تتقدم على الفارض، ولو أخر المتقدمة على الفارض، أخر ماذا؟ عن الفارض، تارة لعذر فلا إشكال فيه، وأخرى لا لعذر، هنا نقص الفضل وبقيت النافلة أداء ما بقي وقت النافلة، لأننا ذكرنا للظهرين إما أن وقت النافلة يمتد بامتداد فضيلة الظهر، وإما بالقدمين وأربعة أقدام كما تم بيانه بالأمس. طبعا
إذا خرج وقت النافلة عند ذلك لابد أن تقضى، لأنه بعض النوافل بعض الصلوات المستحبة النافلة الشارع في بعض الموارد أجاز فيها القضاء لأهميتها، كصلاة الليل مثلا، فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يأتي بصلاة الليل فالأفضل له أن يقضيها بعد ذلك. هذا بخلاف المتأخر، بخلاف تلك النوافل المتأخرة عن الفرض، بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعل الفرض، لأنه ما لم تفعل الفريضة لا يدخل وقت تلك النافلة. خب، بالأمس بين الماتن وقت فضيلة نافلة الظهر ووقت فضيلة نافلة العصر. خب، وقت فضيلة نافلة المغرب إلى أي حد؟ هنا يقول وقت فضيلة نافلة المغرب يمتد بامتداد فضيلة فريضة المغرب، صلاة المغرب. خب، بينا فيما سبق فضيلة المغرب إلى أي حد يمتد؟ يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية. إذن وقت نافلة المغرب أيضا تمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية. قال وللمغرب، مراد يعني نافلة المغرب، وللمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية كفريضة المغرب. كيف أن وقت الفضيلة فيها يمتد إلى ذهاب الحمرة المغربية، كذلك نافلتها أيضا يمتد وقتها ما امتد وقت فريضة المغرب. قال وللعشاء كوقتها. السلام عليكم ورحمة الله. خب، فيما يرتبط بالعشاء يقول، أما فيما يرتبط بنافلة العشاء فما امتد وقت العشاء يمتد نافلة العشاء مع صلاة العشاء. خب، صلاة العشاء إلى أي وقت تمتد؟ تمتد إلى منتصف الليل، نفس صلاة العشاء، مو وقت الفضيلة، نفس صلاة العشاء تمتد إلى منتصف الليل، إذا نافلتها أيضا تمتد معها إلى منتصف الليل. ومن هنا يقول الشارح، نحن سلام عليكم، نحن لا يوجد عندنا صلاة أخرى من النوافل يمتد وقتها بامتداد الصلاة إلا نافلة العشاء، لأنه نافلة الصبح كان له وقت محدد، نافلة الظهر وقت محدد، نافلة العصر وقت محدد، نافلة المغرب أيضا وقت محدد، بخلاف نافلة العشاء فإن هذه النافلة تمتد ممتد وقت صلاة العشاء. خب، صلاة العشاء إلى أي وقت يمتد وقتها؟ إلى منتصف الليل، فنافلتها أيضا كذلك. قال وللعشاء كوقتها، فتبقى النافلة أداء إلى أن ينتصف الليل، كما أن صلاة العشاء كذلك. وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها، أي سوى نافلة العشاء. هسه لماذا قال على المشهور؟ باعتبار أنه في تلك النوافل الصلوات الأخرى أيضا يوجد قول يقول يمتد وقتها ما امتد وقت الصلاة. خب، الظهر إلى أي وقت يمتد وقتها؟ إلى الغروب، إلى ما دون الوقت المختص بالعصر، نافلة الظهر أيضا كذلك. صلاة العصر تمتد إلى الغروب، نافلتها أيضا تمتد إلى ذلك الوقت، وهكذا. نعم، على المشهور لا، ليس الأمر كذلك، فإن صلاة الصبح، نافلة الصبح تمتد إلى وقت معين، نافلة الظهر إلى وقت معين، نافلة العصر إلى وقت معين، نافلة المغرب أيضا كذلك، بخلاف نافلة العشاء فإنها تمتد ممتد وقت العشاء. قال وليس في النوافل ما يمتد بامتداد وقت الفريضة على المشهور سواها، أي سوى نافلة العشاء. وأما وللليل بعد نصفه الأول إلى طلوع الفجر الثاني. خب صلاة الليل من أين يمتد وقتها؟ قال يبدأ وقتها بعد النصف الأول، أي عند منتصف الليل. بينا لكم بالأمس مرادنا من المنتصف ليس هذا المنتصف الذي يتعارف عليه عند الناس، وإنما مرادنا من منتصف الليل في الإصطلاح الشرعي يعني أن نأخذ ساعة الغروب وساعة طلوع الفجر الصادق ثم نقسمه إلى اثنين، هذا الوسط نسميه منتصف الليل. إذن وقت صلاة الليل يبدأ من أين؟ يقول من أول منتصف الليل إلى الفجر الثاني، يعني إلى الفجر الصادق في قبال الفجر الأول الذي هو الفجر الكاذب. قال وللليل بعد نصفه الأول، باعتبار بعد أن نتجاوز هذا النصف ندخل في النصف الثاني، وللليل بعد نصفه الأول إلى طلوع الفجر الثاني، والشفع والوتر من جملة صلاة الليل. هناك بحث في أنه ما يرتبط بالشفع والوتر وهي الركعات الثلاث الأخيرة من صلاة الليل، هل هي ملحقة بصلاة الصبح بنافلة الصبح أم أنها ملحقة بصلاة الليل؟ يقول هنا حكمها حكم صلاة الليل، فوقتها أيضا وقت صلاة الليل، يمتد من نصف الليل إلى أول الفجر الثاني. والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا في الوقت من حيث الوقت، وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع كما يزاحم بنافلة الظهرين إلى آخره. مسألته، لو فرضنا أن الإنسان استطاع أن يصلي من صلاة الليل أربع ركعات ثم طلع عليه الفجر الصادق، فهنا هل يبدأ بالفريضة أو يتم صلاة الليل؟ هنا يريد أن يقول بأنه من الموارد التي يصح فيها تأخير الفريضة لأجل النافلة هذا المورد، لأنه نحن يستحب للإنسان أن يعجل بالفريضة. إذا قال المؤذن الله أكبر لصلاة الفجر إذن ماذا يستحب له؟ أن يعجل في أول الوقت وأن يصلي فريضة الصبح. ولكن إذا فرضنا أن هذا الإنسان كان قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات ثم دخل عليه الفجر الصادق، فهنا هل يستحب له، هل الأفضل أن يتم صلاة الليل ثم يصلي فريضة الصبح نافلة الصبح ثم فريضة الصبح، أو الأفضل له أن يقطع صلاة الليل ثم يصلي نافلة الصبح ثم فريضة الصبح ثم يؤدي ما بقي من صلاة الليل، أيهما أفضل؟ يقول إذا كان قد أدى من صلاة الليل أربع ركعات فإن هذه تكون مقدمة على فضيلة نافلة الصبح وفريضتها. واضح المطلب؟ بلي، وهذا ما أحسنتم، وهذا معنى أن نافلة الليل مع أنها مستحبة تكون مقدمة على الفضل على الصلاة في أول الوقت بالنسبة إلى فريضة الصبح. خب فيما يرتبط بنوافل الظهر ماذا نفعل؟ يقول بالنسبة إلى نوافل الظهر أيضا كذلك، لو الإنسان بقي من وقت فضيلة نافلة الظهر ركعة واحدة، هسه سواء بنينا على ذاك القول الذي يقول أن نافلة الظهر يمتد إلى قدمين وأن نافلة العصر يمتد إلى أربعة أقدام، أو بنينا على أن نافلة الظهر تمتد بامتداد ماذا؟ وقت فضيلة الظهرين، على القولين أو على الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، افترضوا أنه لم يبق من وقت نافلة الظهر إلا ركعة واحدة، فهنا يقول الأفضل أن يبدأ بهذه الركعة ثم يقرأ الركعات السبع الباقية وإن خرج وقت نافلة الظهر وإن خرج وقت نافلة العصر. وهذا معناه أن النافلة إذا في الظهرين إذا جاء الإنسان بركعة واحدة منها فإنها تزاحم وقت فضيلة وقت الفريضة. قال وكذا يعني الشفع والوتر وكذا تشاركها يعني أن الشفع والوتر يشارك صلاة الليل في المزاحمة. كيف أن صلاة الليل تزاحم الفجر صلاة الصبح كذلك الشفع والوتر تزاحم ماذا؟ صلاة الصبح، ولكن بشرط أن يكون الإنسان قد صلى قبل الفجر الصادق 4 ركعات من صلاة الليل. وكذا يعني وكذلك الشافع والوتر تشاركها يعني تشارك صلاة الليل في المزاحمة بعد الفجر، ولكن بهذا القيد لو أدرك المصلي صلاة الليل من الوقت يعني قبل الفجر الصادق من الوقت مقدار 40 يعني 4 ركعات كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها أي من وقت النافلة 1 ركعة أيضا فإنه يتم نافلة الظهر ثم يصلي الظهر وإن انتهى وقت النافلة. هذا إذا بنينا على أن وقت النافلة يمتد لقدمين ونافلة العصر يمتد ل4 أقدام. فهنا لو بقي من القدمين فقط أداء 1 ركعة فهنا يأتي بها ثم يتم الباقي وإن كان على حساب فضيلة صلاة الظهر مثلا. أما المغربية يعني ماذا؟ يعني النافلة المرتبطة بصلاة المغرب والعشاء، أما المرتبطة بصلاة المغرب فقط. أما النافلة المرتبطة بصلاة المغرب، قال أما المغربية فلا يزاحم بها أي بنافلة المغرب مطلقا سواء أدرك ركعة منها أو لم يدرك ركعة منها. يعني افترضوا أن الإنسان علم بأنه بقي مجال 1 ركعة من نافلة المغرب وبعدها يدخل وقت من؟ يدخل وقت فضيلة صلاة العشاء. فهنا لو أراد أن يصلي 4 ركعات نافلة المغرب فإنه سيزاحم ماذا؟ سيزاحم فضيلة صلاة العشاء. هنا الأفضل له أن يترك نافلة المغرب ويدخل في صلاة العشاء مو كالظهرين لو أدرك 1 ركعة فإنه يزاحم بها صلاة الفريضة. هنا إن بقي من الوقت 1 أو 2 ركعات فإنه الأفضل له أن يترك صلاة نافلة المغرب ويدخل في صلاة العشاء، ذلك هو الأفضل. قال أما المغربية فلا يزاحم بها أي بالمغربية مطلقا سواء بقي من وقت نافلة المغرب 1 ركعة أو لم يبقى، إلا إذا كان متلبس ب2، كان قد دخل في 2 ركعات من نافلة المغرب، فهنا الأفضل له أن يتمهما مطلقا سواء كان في 2 الأوليين أو كان في 2 الأخيرتين، لأن نافلة المغرب 4 ركعات. يقول إلا أن يتلبس من المغرب 2 ركعات فيتمها أي فيتم تلك الصلاة مطلقا سواء كان في 2 الأوليين من نافلة المغرب أو في 2 الأخيرتين من نافلة المغرب. يبلي تزاحم مو يزاحم المغرب يزاحم فضيلة العشاء. يبلي أحسنتم، يعني نافلة المغرب لا تستطيع أن تزاحم صلاة العشاء. بلي. قال وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق. قل إخوة تذكرون صلاة الصبح فضيلتها إلى أي وقت كان يمتد؟ الى قبل الحمرة المشرقية، قبل ظهور الحمرة من المشرق كان يمتد فضيلة صلاة الصبح، خب نافلتها ايضا تمتد الى ذلك الوقت. قال وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق، مراد من الصبح يعني نافلة الصبح، وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة أيضا. إذا نافلة الصبح تمتد إلى أي وقت؟ تمتد ممتد وقت فضيلة صلاة الصبح، كالمثل والمثلين للظهرين. يعني يقول هذا شبيه ذلك القول الذي يرى أن نافلة الظهر تمتد ماذا؟ تمتد مع امتداد فضيلة صلاة الظهر. خب فضيلة صلاة الظهر إلى ماذا كانت تمتد؟ إلى المثل. العصر إلى ماذا كانت تمتد؟ إلى المثلين. نافلتهما أيضا تمتد ما امتد وقت فضيلة الفريضة. يقول نافلة الصبح أيضا تكون مشابهة لذلك القول الذي كان يرى أن فضيلة الظهرين تمتد ما امتد فضيلة أصل صلاة الظهر والعصر، كالمثل والمثلين، هذا للظهرين، وكالحمرة المغربية، هذا للمغرب، فإنه في المغرب أيضا قلنا نافلتها تمتد ما امتد وقت فضيلة صلاة المغرب، وهو هذا القول الذي ذكرنا في نافلة الصبح، وهو يناسب رواية المثل لا القول الذي كان يقول بالقدم، لأنه القول في الظهرين ماذا كان؟ قول آخر كان يرى بأن فضيلة النافلة إنما يمتد لقدمين وإلى أربعة أقدام. فهذا الذي ذكرناه في نافلة الصبح إنما يناسب ذلك القول الذي ذكرناه في نافلة الظهرين الذي يرتبط بالمثل والمثلين، ولا يناسب ذلك القول الذي ذكرناه في نافلة الظهرين الذي يمتد إلى قدمين وأربعة أقدام. ثم وتكره النافلة المبتدئة. الكراهة إذا يتذكر الإخوة ذكرنا هنا في بعض الأحيان أن الكراهة في العبادة بمعنى قلة الثواب مو بمعنى المبغوضية. يعني مثلا هذا الفعل لو أتي به في غير هذا المكان في غير هذا الزمان الذي هو فيه مكروهون كان ثوابه 100 درجة مثلا، اما لو اتي بذلك الفعل في هذا المكان المكروه او في ذاك الزمان المكروه فبدل ان تكون درجة الثواب 100 تكون درجة الثواب 70 تكون درجة الثواب 50 وهكذا. إذن الكراهة في العبادة ليس معناه المبغوضية، وإلا لا يمكن للإنسان أن يتقرب بأمر مبغوض للمولى. المكروه هو ماذا؟ مبغوض، ولكن مبغوض يجوز فعله. الحرام ما هو؟ الإخوة يتذكرون في علم الأصول ماذا قلنا الحرام ما هو؟ الحرام قلنا هي المبغوضية الشديدة التي لا يرضى المولى بارتكابها. خب الكراهة ما هي؟ هي المبغوضية غير الشديدة التي يرضى المولى بارتكابها، ولكن الكراهة في النتيجة مبغوضة، في النتيجة مبعدة وليست بمقربة. خب ما معنى أن العبادة مكروهة؟ يعني أن العبادة تكون مبعدة؟ نقول لا، العبادة أصلها مبني على التقرب إلى المولى، على التقرب إلى الله. عبادة يعني يشترط فيها قصد القربة، يعني ماذا؟ تقرب الإنسان إلى المولى الحقيقي. بعد ما معنى كراهتها؟ معنى كراهتها يعني قلة ثوابها، مو مبغوضيتها ومبعديتها من المولى سبحانه وتعالى. بلي ذاك بحث آخر سيأتي في علم الأصول، الآن مو في محل كلامنا، لا مو هنا. أنا بلي لأنه تحسب نحو الإجمال أنه بمعنى المبغوضية. المبغوضية معناها ماذا؟ يعني المبعدية. العبادة معناها ماذا؟ المقربية، هل يمكن أن تجتمع مبعدية ومقربية في فعل واحد؟ فهذا معنى أنه إذا تعلق نهي بالعبادة فالعبادة تكون فاسدة. أما هنا عندما يتعلق كراهة نهي تنزيه بالعبادة ليس المراد أن هذه العبادة مبعدة، وإنما المراد أنه يقل ثوابها. فمثلا عندما يقول يكره للإنسان أن يصلي في بيت الحمام أو في المكان الكذائي، هذا معناه ماذا؟ يعني إذا كان ثواب هذه الصلاة في المكان أليف 100 درجة فثوابها في هذا المكان المكروه 70 درجة 50 درجة وهكذا. إذن قوله وتكره النافلة المبتدئة، يعني المراد من الكراهة قلة الثواب، مو مراد من الكراهة أن الإنسان لو أتى بها تكون باطلة، لا تكون مقربة، تكون مبعدة للإنسان عن الله سبحانه وتعالى. قل ما هو المراد من المبتدئة؟ المراد من المبتدئة يعني التي ليس لها زمان خاص وليست لها سبب خاص. الإخوة يتذكرون نحن قلنا الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. خب إذا كانت الصلاة معراج المؤمن فالأفضل للإنسان أن يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة إذا كان قادرا على ذلك، كما أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام الإمام أمير المؤمنين الزهراء سلام الله عليها، الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، منقول عنهم أنهم كانوا يصلون في اليوم والليلة 1000 ركعة من الصلاة، لأنها قربان كل تقي، لأنها معراج المؤمن. إذن توجد عندنا صلوات من ذوات الأسباب، لها سبب خاص، لها زمان خاص، لها وقت خاص. هذه الصلوات لا تسمى نوافل مبتدئة. النوافل المبتدئة هي التي ليس لها سبب خاص، ليس لها وقت خاص، زمان خاص. هذه الصلوات المبتدئة يقل ثوابها لو أتى الإنسان بها في هذه الأوقات التي سيذكرها الماتن. إذن تكره النافلة المبتدئة يعني لو أتى الإنسان بها في هذه الأزمنة بعد هذه الأفعال سيكون ثوابها أقل مما لو أتى بها في غير هذا الزمان. قال وتكره النافلة المبتدئة. خب ما هي المبتدئة؟ قال وهي التي يحدثها المصلي تبرعا. هنا إن قلت أنه خب كيف يجوز له؟ قال فإن الصلاة قربان كل تقي، وإن الصلاة معراج المؤمن. خب لماذا سماها نافلة مبتدئة؟ قال احترز بها، أي بهذه النوافل، عن ذات السبب التي لها سبب خاص يؤتى بها بعد تحقق ذلك السبب، يؤتى بها بعد تحقق ذلك الفعل. هذه لا تسمى نوافل مبتدئة، فلا تكره، فلا يكون ثوابها قليلا لو أتي بها في هذه الأزمنة. واحترز بهذه النافلة عن ذات السبب. غب ذات السبب ما هي؟ قال كصلاة الطواف وصلاة الإحرام وتحية المسجد عند دخول المسجد والزيارة عند حصولها وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وصلاة الشكر وقضاء النوافل مطلقا، سواء كانت تلك النوافل نوافل ليلية او نهارية. هذه كلها غير مشمولة بالكراهة. هذه خارجة عن الكراهة، يعني لا يقل ثوابها لو أتى الإنسان بها في هذه المواضع التي سيذكرها الماتين. غير هذه، غير ذات السبب مطلقا، لو أتى بها في هذه المواضع التي سيذكرها فيكون ثوابها أقل مما لو أتى بها في مواضع أخرى. قال: وقضاء النوافل مطلقا في هذه الأوقات الخمسة، هذه وتكره النافلة المبتدئة، هذه في هذه الأوقات الخمسة متعلقة بتكره، وتكره النافلة المبتدئة. هسا الآن جملة معترضة كانت، ما هي النافلة المبتدئة؟ شرح النافلة المبتدئة ما هي في قبال النافلة غير المبتدئ بها، غير المتبرع بها. بعد أن شرح قال: وتكره النافلة المبتدئة في أي وقت تكره؟ قال: في هذه الأوقات الخمسة التي سيذكرها الماتين. خب، هذه الأوقات الخمسة التي سيذكرها الماتين، اثنان منها متعلق بالفعل، هذه المواضع الخمسة، الأوقات الخمسة، اثنان منها متعلق بالفعل، وثلاث منها متعلق بالزمان. قال: المتعلق اثنان من هذه الأوقات الخمسة بالفعل، وثلاثة بالزمان. خب، المتعلق بالفعل ما هو؟ قال: بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس. الإنسان يكره له أن يصلي صلاة نافلة مبتدئة في هذا الوقت بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. نعم، يستطيع أن يصلي، أن يقضي الصلوات، يستطيع أن يأتي بصلاة الشكر، بصلاة الاستخارة، بالنوافل، قضاء النوافل اليومية، ولكن أن يأتي بمنافلة مبتدأ بها متبرع بها فثوابها قليل، يكره في هذا الوقت، في هذا المقطع. قال: اثنان منها بالفعل، الفعل الاول بعد صلاة الصبح الى ان تطلع الشمس، الثاني بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس، هذا ما يتعلق بالفعل. واما ما يتعلق بالزمان قال: وثلاثة من هذه الاوقات الخمسة التي تكره فيها النوافل المبتدئة، وثلاثة بالزمان، عند طلوع الشمس، اي بعد طلوع الشمس، عند طلوع الشمس مراده يعني بعد طلوع الشمس، حتى ترتفع الشمس ويستولي شعاع الشمس وتذهب تلك الحمرة المشرقية التي هي قبل طلوع الشمس، لأنكم تعلمون أنه قبل أن تطلع الشمس تحصل هناك حمرة في المشرق. يقول: ومن الأوقات التي تكره فيها النوافل المبتدئة هو من طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس وتذهب الحمرة المشرقية. فإذا ذهبت الحمرة المشرقية، ذهبت الحمرة المشرقية وارتفعت الشمس إلى أعلى، فصار بعد لا يوجد فيها تلك الحمرة، عند ذلك ترتفع الكراهة أيضا. قال: عند طلوع الشمس، أي بعد طلوعه، حتى ترتفع الشمس ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة المشرقية، الحمرة التي كانت سابقة على طلوع الشمس. وهنا يتصل وقت الكراهتين، الفعلي والزماني، لأنه الأول ماذا كان؟ بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وهذه أيضا ماذا؟ تبدأ بعد طلوع الشمس إلى أن يرتفع شعاع الشمس وتذهب الحمرة المشرقية. قال: وعند غروبها، يعني ماذا؟ وعند غروب الشمس، يعني بعد غروبها. وعند غروبها أي ميل الشمس إلى الغروب واصفرار الشمس حتى يكمل هذا الغروب بذهاب الحمرة المشرقية. فإذا ذهبت الحمرة المشرقية عند ذلك ماذا؟ ترتفع الكراهة. أيضا هنا ماذا؟ تجتمع الكراهتان، الفعلية والزمانية. الفعلية بعد صلاة العصر إلى الغروب، والزمانية التي تبدأ من الغروب إلى ذهاب الحمرة المشرقية. قال: وتجتمع هنا الكراهتان كما ذكرنا في وقت واحد. وكذلك الموضع الخامس، الوقت الخامس الذي تكره فيه النافلة المبتدئة، وعند قيامها أي الشمس في وسط السماء ووصول الشمس إلى دائرة نصف النهار قبل أن تزول، إلى أن تزول الشمس. فإذا زالت الشمس عن وسط السماء عند ذلك ترتفع الكراهة. قال: وعند قيامها أي الشمس في وسط السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريبا، إلى أن تزول الشمس عن وسط السماء، عند ذلك تزول الكراهة. نعم، يستثنى من هذا الأمر الخامس يوم الجمعة، فإنه في يوم الجمعة يستطيع الإنسان أن يأتي بنافلة صلاة الظهر أو نافلة صلاة الجمعة، أن يأتي بها ماذا؟ قبل الزوال. إذا خشي أنه بمجرد أن تزول الشمس ستبدأ ماذا؟ صلاة الجمعة، ستبدأ صلاة الجماعة، فلا يسعه الوقت لأن يصلي نافلة الظهر أو نافلة الجمعة، عند ذلك يقدمها ماذا؟ على الزوال. هنا معذور ويحق له ذلك وترتفع الكراهة. أحسنتم. فلهذا يقول أن الاستثناء سيكون استثناء منقطعا باعتبار أنها صارت من ذوات الأسباب، ونحن بحثنا في النوافل المبتدئة. إلى أن تزول إلا يوم الجمعة، فلا تكره النافلة في هذا اليوم عند قيام الشمس لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها أي نافلة الجمعة حينئذ. الشارح يقول: وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع وليس بمتصل، لأن نافلة الجمعة يعني قوله إلا يوم الجمعة الماتن، هذا الاستثناء بعد استثناء منقطع لا استثناء منقطع التصير، لأن نافلة الجمعة من ذوات الأسباب. إلا أن يقال بأنه مو فقط يستطيع أن يصلي نافلة الجمعة قبل الزوال، بل يستطيع أن يصلي أي نافلتين، عند ذلك يكون الاستثناء متصلان. إلا أن يقال بعدم كراهة المبتدئ فيه أي في يوم الجمعة قبل الزوال أيضا، عملا بإطلاق النصوص باستثنائه، باستثناء يوم الجمعة. ثم: ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف. قلنا وقت صلاة الليل من أي وقت يبدأ؟ بعد النصف الأول إلى الفجر الثاني الصادق. خب، هل يحق للإنسان لا لعذر أن يقدم صلاة الليل على النصف الأول أو لا يحق؟ يقول: لا، لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأن وقت نافلة الليل يبدأ بعد النصف الأول. نعم، إلا إذا كان له عذر، وسيذكر تلك الأعذار، عند ذلك يحق له أن يقدم صلاة الليل على نافلة على منتصف الليل. ولا تقدم النافلة الليلية على الانتصاف إلا لعذر كتعب وبرد أو برد ورطوبة رأس. مراد من رطوبة الرأس يعني يعلم أنه لو نام لا يستطيع أن يقوم قبل أذان الفجر حتى يصلي صلاة الليل. ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية، ويشق عليه الغسل بعد ذلك لأنه الجو بارد ولا يوجد عنده ماء حار كافي، فهنا سيحرم من صلاة الليل، فهنا يحق له أن يقدم صلاة الليل على منتصف الليل. وجنابة ولو اختيارية يشق قو مع تلك الجنابة الغسل في هذه الموارد وأمثال هذه الموارد، ليست خصوصية لهذه الموارد وإنما هي من باب المثال، فيجوز تقديم صلاة الليل حينئذ من أوله ولكن بعد العشاء، يعني بعد أن ينتهي من صلاة العشاء وبعد أن ينتهي من نافلة العشاء، ولكن بنية التقديم أو بنية الأداء خلاف بين الفقهاء. المعذور الذي أن يقدم صلاة الليل على منتصف الليل يعني وقتها يتسع، أو أنه يصليها في غير وقتها، قولان في المسألة. قول يقول بأنه إذا كان له عذر فيتسع وقتها ليشمل ما قبل منتصف الليل، وقول يقول لا، وقتها هو منتصف الليل وهذا يصليها في غير وقتها من قبيل القضاء، فإنها صلاة في غير وقتها. فلهذا يقول إما بنية التقديم، بل من قبيل، ما قلت أنه من قبيل، وقلت من قبيل القضاء، بنية التقديم يعني تقديم الصلاة على وقتها، هذا من قبيل أنه يستحب للإنسان أن يغتسل يوم الجمعة. ها؟ من المستحبات مغسل يوم الجمعة. خب إذا علم الإنسان أنه لا يحصل على الماء يوم الجمعة يستحب له ماذا؟ أن يقدمه يوم الخميس. قال بنية التقديم أو بنية الأداء إذا قلنا أن المعذور يتسع له وقت صلاة الليل فيشمل ما قبل منتصف الليل. ومنها الشفع والوتر. لا تتصورون فقط نحن نتكلم في الثمان ركعات التي هي صلاة الليل، ما ذكرناه في الثمان ركعات يأتي في الشفع والوتر أيضا، يعني يحق له التقديم على منتصف الليل. سؤال، خب افترضوا أن هذا الإنسان معذور، خب الأفضل أن يقدم الصلاة على منتصف الليل صلاة الليل أو أن يقضيها بعد ذلك؟ يقول وقضاؤها أفضل، يعني إذا دار الأمر بين أن يصليها قبل ذلك وبين أن يصليها بعد ذلك فالأفضل ماذا؟ أن يصليها قضاء بعد ذلك. يعني الإنسان إذا أراد في الليل بعد صلاة العشاء أن يصلي صلاة الليل فليجعلها قضاء الليلة السابقة، مو يجعلها أداء لليلة الآتية، فليجعل هذه الصلاة التي يريد أن يصليها بعنوان صلاة الليل لا يجعلها صلاة هذه الليلة التي ستأتي، بل يجعلها ماذا؟ قضاء الليلة الفائتة. وكذلك في الليلة التي بعدها لا يجعلها أداء للصلاة الآتية وإنما يجعلها قضاء لليلة الماضية وهكذا. وقضاؤها أفضل من تقديمها، من تقديم صلاة الليل في صورة جواز التقديم، أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له تقديم صلاة الليل على منتصف الليل. هذه إلى هنا انتهى البحث في النوافل. الآن فد بحث آخر، يعني هنا لابد أن نضع نقطة، انتهت الجملة السابقة. نحن إلى هنا كنا نقول الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخيرها، يعني صلاة الظهر في أول وقتها أفضل أم تأخير صلاة الظهر في أول وقتها؟ صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، إلا في بعض الموارد فإن الأفضل ماذا؟ تأخيرها عن أول الوقت. يقول وأول الوقت أفضل من غيره، ولكن إلا في مواضع. هذه المواضع كثيرة، بعضهم كما يقول الشارح أوصلها إلى 25 موضعا. الأفضل تأخير الصلاة عن أول الوقت. هنا يذكر المتن ثلاث من تلك الموارد، والشارح يذكر بعض الموارد الأخرى، ومواردها كثيرة في الفقه. قال وأول الوقت أفضل من غيره، أي من غير أول الوقت، إلا في مواضع ترتقي تلك المواضع إلى 25 إلى 25 موضعا ذكر أكثرها، أي أكثر تلك المواضع ذكرها المصنف في كتاب النفلية، وحررناها نحن مع الباقي، يعني مع تلك الأمور التي مواضع التي لم يذكرها في شرح النفلية. وقد ذكر المصنف من تلك المواضع هنا أي في كتاب الروضة ثلاثة مواضع لمن يتوقع زوال عذره. خب الآن هو معذور، يستطيع يريد أن يصلي ولكنه لا يوجد عنده ثوب ساتر. خب يستطيع أن يصلي بلا ستر أو لا يستطيع، سيأتي إن شاء الله يستطيع ذلك، ولكن يحتمل أنه بعد ثلاث أربع ساعات يحصل على الساتر، فالأفضل ماذا؟ أن يؤخر الصلاة إلى أن يحصل على الساتر. أو كان له ساتر ولكنه لم يكن، كان الساتر نجسا ونحن نشترط في الثوب أن يكون طاهرا، ولكن يحتمل أنه بعد ساعتين أو ثلاث أو في آخر الوقت سيحصل على ماء يستطيع أن يطهر به الثوب، الأفضل له ماذا؟ أن ينتظر إلى ذلك الوقت. أو الآن عاجز عن القيام لضعف لمرض، ولكنه يرجو أنه بعد ثلاث أربعة ساعات يستطيع أن يصلي الصلاة عن قيام، فالأفضل له ماذا؟ أن ينتظر إلى آخر الوقت ويصلي صلاته عن قيام. فهنا الأفضل أن يصلي في أول الوقت عن جلوس، أو الأفضل أن يصلي في آخر الوقت عن قيام؟ يقول لا، الأفضل له أن يؤخر الصلاة ويصليها عن قيام، لا أن يقدم الصلاة ويصليها عن جلوس. قال لمن يتوقع زوال عذره بعد أول الوقت كفاقد الساتر، ستر العورتين كما سيأتي بحثه، أو فاقدي أو كفاقدي وصف الساتر كالطهارة، فإن الساتر يشترط فيه أن يكون طاهرا صفته الطهارة، فلو كان يوجد عنده ساتر ولكنه ليس على الوصف المطلوب شرعا وهي الطهارة، فهنا أيضا يحق له بل الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى أن يحصل على وصف الساتر وهي الطهارة. كفاقد الساتر أو وصفه والقيام، يعني وكفاقد القيام في أول الوقت، فالأفضل له أن يؤخر إلى آخر الوقت إن كان يرجو زوال ذلك العذر ويستطيع الصلاة عن قيامين. وما بعده من المراتب الراجحة، يقول هذه أمثلة ضربناها لكم. افترضوا أن الإنسان الآن في أول الوقت لا يستطيع أن يصلي إلا عن إيماء، لا يستطيع أن يحرك إلا أي شيء، مستلقا على ظهره لا يستطيع أن يتحرك على الإطلاق، ولكنه يعلم في آخر الوقت يستطيع أن يصلي عن جلوس ركوعه صحيح، إذن الأفضل له ماذا؟ أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. الآن عن جبيرة مثلا لا بد أن يؤخر ماذا؟ إلى أن يستطيع أن يتوضأ صحيحا. قال وما بعد القيام من المراتب الراجحة على ما هو به، يعني راجحة على ما هو به من الحال، إذا رجا القدرة في آخر الوقت وكذلك الماء، يعني وكفاقد الماء. تتذكرون نحن قلنا في باب التيمم أن الإنسان إذا كان فاقدا للماء في أول الوقت هل يجوز له أن يتيمم ويصلي أو لا يجوز؟ قلنا قولان في المسألة، قول يقول، أو ثلاثة أقوال، قول يقول يستطيع أن يتيمم مطلقا ويصلي سواء رجع حصول الماء بعد ذلك أو لم يرجع، قول يقول يجب أن يؤخر مطلقا سواء رجع حصول الماء أو لم يرجع، وقول قال بالتفصيل. خب ذلك القول الذي كان يقول بجواز تقديم التيمم الصلاة مع التيمم في أول الوقت مطلقا، هنا يقول المستحب أن يفعل ذلك أم المستحب أن يؤخر؟ قال استحبابا أن يؤخر، إذا تذكرون قال المستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. كذلك يقول وكفاقد الماء على القول بجواز التيمم مع السعى، يعني مع سعة الوقت، وإلا إذا قلنا لا يجوز التيمم مع السعى، خذ هذا المورد يجب عليه أن يؤخر إلى آخر الوقت. والماء على القول بجواز التيمم مع السعة ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها. قلنا بعض النجاسات كالدماء الثلاثة إذا وقعت على الثوب معفو عنها أم لا؟ غير معفو عنها. خب الآن لا يوجد عنده ماء، طبعا هذا داخل في وصفه باعتبار أنه فاقد للطهارة، مع تكراره كان تكرار. ولإزالة النجاسة غير المعفو عنها، هذا المورد الأول. المورد الثاني، ولصائم يتوقع غيره يغيره فطره، يعني أن هذا الصائم يتوقع أن الغير يفطره، فهنا يستطيع هذا الإنسان أن يؤخر الصلاة لهذا التوقع. هو الآن صائم ويتوقع من الغير أن يقدم له الإفطار، ولكن يحتمل أنه لو ذهب إلى الصلاة فإن الإفطار ماذا؟ قد يذهب منه، فهنا يحق له أن يؤخر الصلاة لهذا الفطر للإفطار. ولصائم يتوقع غيره فطره، ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار. تواجدين بأنه بعض الصائمين أساسا تتوق نفسه إلى الإفطار، هذا إذا واقف أيضا إلى الصلاة فهي صلاته فقط ذكر الألفاظ، وإلا ذهنه منشغل بالطعام. يقول الشارع الأفضل لهذا الإنسان أن يفطر ثم يأتي ماذا؟ إلى الصلاة، لا أنه يصلي ثم يأتي إلى الإفطار. لا مو مطلق، بلي يعني قاعدة عامة، أن الإنسان لو كان يريد الصلاة الآن ولكن لا يوجد عنده تلك الحالة التي يقبل فيها على الله، ولكن لو أخر الصلاة يستطيع أن يحصل على تلك الحالة، الأفضل له أن يؤخر الصلاة. ومثله ما من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة. شايفين أنتم بعض الأحيان الإنسان في السفر من يصل أول الوقت إلى مكان، خب الناس يأتون ويصلون، ولكن هو يجد نفسه متعب مسافر في السفر، لو ذهب إلى البيت وأخذ دوشا من الماء يستطيع أن يقبل في صلاته أفضل مما لو أراد أن يصلي في الطريق. الأفضل له أن يؤخر الصلاة، فضيلة الوقت لا تزاحم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال بحيث ينافي الإقبال على الصلاة. قال المورد الثالث، وللعشاءين للمفيض من عرفة. خب الإخوة الذين ذهبوا إلى حج بيت الله الحرام ووفقوا لذلك، أو الذين لم يوفقوا إن شاء الله يوفقون لذلك، خب في اليوم التاسع وهو يوم عرفة، الإنسان قبل الغروب يبدأ بالإفاضة إلى المشعر الحرام إلى المزدلفة. خب هنا سيبدأ مع الغروب أو قبل الغروب بقليل، بل بعض الأحيان سيتأخر عن الغروب، هل يصلي صلاته في عرفة أم يؤخر صلاته ليصليها في المشعر الحرام؟ يقول الأفضل أن يؤخر المغرب والعشاء ويصليهما معا أين؟ في المشعر الحرام، وإن تثلث الليل، يعني وإن ذهب ثلث الليل. قال وللعشاءين للمفيض من عرفه إلى المشعر وإن تثلث الليل، يعني وإن ذهب ثلث الليل. بلي الروايات، بلي الجماعة موارد، كل 25 مورد ذكرها الفقهاء. بلي ما التفت شنو؟ لا يؤخر ويصلي الجماعة، أي بلي ويعول في الوقت على الظن يأتي، والحمد لله رب العالمين.